بعد المغرب بربع ساعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قبل ان ابدا، طيب لو في اسئله على الدرس الماضي ممكن نبدا به. وقال لك بننزل ممكن ناخد درس تاني. طيب لو ظهر انك المتسبب في الامر، المساله هتبقى مشكله عندك في البيت، عند البيت هتكون كبيره. طيب تخريج الفروع على الاصول قبل ان نصلي المغرب، ناخذ مساله. دخلنا احنا في الطلاق، صحيح؟ دخلنا في الطلاق، الكلام على الرجعه في الطلاق. مذهب الامام الشافعي ان الرجعه في الطلاق لا تقبل الانقطاع بالشرط. المعنى بأن الطلاق الرجعي لا يقبل الانقطاع بشرط، لا يقبل الانقطاع بشرط. في كلام كثير تكلم فيه المصنف، وأن أبا حنيفة يقبل قال الطلاق يقبل الطلاق الرجعي يقبل الانقطاع بشرط، يقبل الانقطاع بشرط. هذه المسألة تظهر ثمراتها، أولا الدليل عليها، الدليل عليها هو قول الشافعي. طبعا يقدم على قول الإمام أبي حنيفة لقول الله جل في علا، قال فإذا طلقتم النساء، قال الله جل وعلا فإذا طلقتموهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. قال في الشاهد الذي يريده، ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالشرع هنا واضح، الشرع هو الذي قال بأن الطلاق هنا رجعي، لذلك أمرها ألا تفوت من البيت، ألا تخرج من البيت إلا بفاحشة مبينة. ولا يكون الطلاق بائنا إلا إذا كان الطلاق خلعا على ما فصلنا قبل ذلك. وأما الأحناف يقولون قد تقع الطلقة بائنة، لذلك ثمرة المسألة بفرعين. الفرع الأول، إذا قال لزوجتي المدخول بها أنت طالق طلقة بائنة لا رجعة لي فيها، وقع الطلاق وهي ليست بائنة، يعني له أن يردها ولا يجوز أن يخرج من البيت، وهذا لعموم قول الله جل في علاه، ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومن المسائل، أما الأحناف فقالوا تقع الطلقة بائنة، تقع الطلقة بائنة. وهذا الكلام صراحة فيه ضعف كبير جدا، لأنه مخالف لظاهر الآية، مخالف لظاهر الآية. ماذا قال الله جل في علاه؟ قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن. ومن الثمرات، وأيضا من ثمرة ذلك الخلاف في الكنايات. لو قال الحق بأهلك، أو قال حبلك على الغارب، أنت البتة أنت بتلة، فعندنا هذه كلها رواجع، كلها رجعية، كلها رجعية كالصريح. وعنده هو بوائن تبين منه، إن اشترط تبين منه، يعني تخرج أو قال الحق بأهلك وانتوى أن تبين منه، تبين منه مسألة انتوى ثلاثة، هذا أمر آخر. هي عنده تقع بائنة، وعندنا تكون رجعية. وعنده في ثلاث ألفاظ فقط مستثناء، اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة، هذه لا تكون بائنة، تكون رجعية. والكنايات عندنا هي رجعيات، وعنده بوائن. هذا الخلاف بيننا وبينه في هذا الباب. والصحيح أن نقول بأن الشافعية كلامهم هو الأدق، هو الأتقن، لأنه موافق لظاهر القرآن. كما قلت، قال الله جل وعلا في الطلاق على الإطلاق دون الفسخ، دعك من الفسخ، لأن الفسخ هو كلام آخر، لأن الفسخ له مقصود البينونة، الفسخ له مقصود البينونة. فقال الله جل في علاه، ولا تخرجون من بيتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة.
نعم.
طيب هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية نريد نمشي في الكتاب. احنا الحمد لله بلغنا إلى منتصف الكتاب، يعني قربنا على الانتهاء. أيضا الحل في النكاح هذا يكون بعد المغرب بربع ساعة إن شاء الله نبدأ فيه، وأيضا في الوسط الله جزيت مجدد. لو في أسئلة تفضلوا قبل أن يقيم. طب ان شاء الله بعد الله. وعلى صحابتي الكرام اهل بيت العظام المستقيمين الشرفه، وبعد اخوتي الكرام تكمله لتخريج الفروع على الاصول ونتبعه بالواسطيه ثم السنن. نعم. هنا المسألة الثالثة من مسائل تخريج الفروع على الأصول، مسألة الحل في النكاح. مسألة الحل في النكاح، الحل في النكاح عند الإمام الشافعي يتناول الذات المشتملة على الأجزاء المتصلة فيها اتصال خلقة أصلا ومقصودا، يعني اليد، الرأس، العين، الشعر. هذا المقصود بكلامه بأن الحل في النكاح يتناول الذات المشتملة أو المشتملة على الأجزاء المتصلة فيها اتصال خلقة، وهذا لقول الله جل في علا: فانكحوهن بإذن أهلهن. فانكحوهن بإذن أهلهن، أضاف الإنكاح إلى الذوات، والذوات عبارة عن مجموع الأجزاء والأعضاء الموجودة لدى العبد. أما الإمام أبو حنيفة فإنه قد نظر إلى أن الحل في النكاح إلى الإنسانية لا للأجزاء ولا للأبعاد. الحل في النكاح إلى الإنسانية لا للأجزاء ولا للأبعاد، ولذلك تظهر الثمرة هنا في هذا الباب هو مسألة الطلاق. لو قال لها: يدك طالق، رأسك طالق، يعني قلبك طالق مثلا، إذا طلق الجزء، هل طلاقه في الجزء يقع على الكل أم لا؟ نعم. فعندنا بأنه لو قال: يدك طالق، رجلك طالق، همتك يعني شعرك طالق، إن قلنا بأن الشعر متصل يقع الطلاق. أما عند الأحناف لا يقع الطلاق، عند الأحناف لا يقع الطلاق. وجهة النظر الفقهية عند الإمام الشافعي في هذا الباب بأنه لو قال: يدك طالق، تكون السراية على بقية البدن، لأن الحل على الذات وعلى الأبعاد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة مسألة الخطأ والنسيان ومسألة الإكراه. عندنا أن الخطأ على النسيان، الخطأ والنسيان والإكراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لذلك عندنا نحن نرى بأن الرفع هنا رفع للحكم ورفع للفعل لا يؤخذ عليه،
وأيضا لا يترتب عليه أثار، خلافا لمن الأحناف لو قال لامرأتي أنت طالق أكرهه على الطلاق وقال أنت طالق أوقع الطلاق، لم أوقع الطلاق. في هذه المسألة يأتي هذه المسألة التي يتمسك بها الأحناف يقولون لو أكره على الطلاق يقع الطلاق، أكره على البيع يقع البيع. أما عندنا فإنه لا يقع، طلاق المكره واعتاقه وبيعه وإجارته ونكاحه ورجعته كلها من التصرفات التي لا تصح عندنا. لماذا؟ لأن رفع حكم إكراه إنما يكون بانعدام الحكم المتعلق به، فوقوع الطلاق والعتاق وصحة البيع كل ذلك لا يصح بحال من الأحوال. وعندنا فقط يستثنى من ذلك وجوب القصاص لحرمة الدم، لحرمة الدم أو لعدم المسألة في حرمة الدم، لا سيما وأن نفس الإنسان ليست بأفضل من نفس أخيه، فلو قتل حتى مكرها يقتل به، يعامل معاملة المباشرة فيقتل به، يقتل. يعني لو تسبب رجل مكره تسبب في قتل زيد وعمر قتله بسبب الإكراه فيقتل به، يقتل به. وأما أبو حنيفة فيخالف في ذلك. هذه المسألة الأخيرة، ندخل على الواسطية، لو عندكم أسئلة اتفضلوا.